إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. قال المصنف: وفي رواية أخرى: التكبير 34. وقد بينا أن المؤلف يشعر ظاهر صنيعه أن هذه الرواية في حديث أبي هريرة، لكن هذا ليس صحيحا، بل لم يرد في حديث أبي هريرة ذكر التكبير 34. وقد ورد في صحيح البخاري في بعض الروايات أنه قال: وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال الراوي: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34. قال: فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. فأخذ من إطلاق الحديث ومن تفسير هذا الراوي أنه يجمع بينهن، وإن أفردت كل لفظة وحدها فلا بأس. ويؤخذ من حديث الباب أنه لا يشرع الزيادة على العدد الوارد في الحديث. ويدل الحديث على أن العمل القليل قد يتفضل الله بجعله سببا للثواب الكثير. واستدل بحديث الباب على أن قاعدة المتعدي أفضل من القاصر ليست على إطلاقها. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين على انفراد كل واحد منهم بالذكر وحده، ولم يرد عنهم ذكر جماعي بعد الصلوات في التسبيح والتحميد والتكبير. ثم ذكر المصنف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي، وصححه جماعة، ورواته ثقات كلهم من رواة الصحيح إلا عقبة بن مسلم، وهو ثقة من رجال السنن. وفي الحديث وصية أهل العلم لأفراد الناس بما ينفعهم، وقوله دبر كل صلاة ظاهره العموم في صلوات الفرض والنفل، والجمهور على أن المراد بالدبر هنا بعد السلام. وقال بعض المحدثين قبله لحديث ابن مسعود، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ولأنه في أثناء الصلاة يناجي ربه. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك، مع كونه يرفع صوته بالذكر بعد السلام، فدل ذلك على أن هذا اللفظ يكون قبل السلام. وروى مسلم عن ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسنده جيد. وأخرج مسلم عن البراء مرفوعا أنه يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعند الترمذي من حديث أبي بكرة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كما ورد التهليل 10 مرات عقب الفجر والمغرب، وكذا التسبيح 100. بعد الفجر. قال المصنف: وعن أبي أمامة رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن بشر وهو لا بأس به. وقوله إلا الموت يعني إلا عدم الموت. قال المصنف: وزاد الطبراني: وقل هو الله أحد. قال المنذري والهيثمي: إسناده جيد. وقال الحافظ ابن عبد الهادي: ولم يصب من ذكره في الموضوعات فإنه حديث صحيح. والحديث دال على مشروعية قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص بعد كل صلاة مكتوبة. وروى أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنها أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، وسنده جيد. ثم ذكر المصنف حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وفي هذا الحديث حجية الأفعال النبوية وثناء الإنسان على عمله إذا كان لمصلحة. واستدل طائفة بحديث الباب على أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، لأن الأمر في قوله صلوا يفيد الوجوب، ولأن الفعل المبين يأخذ حكم ما هو بيان له. وقال آخرون: لا يجب إلا ما ورد في حديث المسيء في صلاته، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال آخرون: بوجوب ما ورد في حديث المسيء في صلاته، وبوجوب ما ورد الأمر به بخصوصه من الأفعال والأقوال. وأما ما لم يرد دليل بوجوبه غير حديث الباب فيحمل على الاستحباب، وهذا أعدل الأقوال، وسبق بحث هذه المسألة. واختلف أهل الأصول هل المبين للمجمل في قوله أقيم الصلاة هو فعله صلى الله عليه وسلم، أو هو حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، أو هو تعليمه للصلاة لمن لا يحسنها. ثلاثة أقوال. ثم ذكر المصنف حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري. وقد دل الحديث على وجوب القيام في الصلاة، وقد استثنى العلماء من ذلك النافلة، فيجوز أداؤها جالسا لحديث من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، متفق عليه. وقوله قائما يدل على أن من تمكن من القيام وجب عليه، ولو لم يتمكن إلا بالاعتماد على عصا ونحوه، أو مستندا إلى جدار ونحوه، ولو على إحدى رجليه أو على هيئة راكع. ويدل الحديث على أن من لم يستطع القيام يصلي قاعدا، وهو محل إجماع. وحكي عن بعض العلماء أنه لا يجوز ترك القيام إلا عند العجز عنه، والجمهور على أن حال المشقة يجوز للمرء أن يصلي قاعدا، ومثله حال الضرر وعند تأخر البرء من المرض بالقيام. واستدل له بما عند الطبراني من حديث ابن عباس: يصلي قائما فإن نالته مشقة فجالسا. وسدل بالحديث على أن من قدر على الصلاة قائما لوحده وإن كان مع الجماعة لم يقدر على القيام فإنه يصلي وحده، وذهب جماعة إلى أنه يصلي مع الإمام قاعدا وهو أولى، لأن الجماعة مراعاة، ولو ترتب عليها ترك بعض فرائض الصلاة كما في صلاة الخوف ومع إمام الحي العاجز عن القيام. وقوله فأومئ لم ترد في صحيح البخاري، وإنما وردت في غيره بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.